نعوذ بالله.
فلعنة الله على الكافرين.
الله.
فلعنة الله على الكافرين.
نعوذ بالله.
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معاد لأعدائكم موالي لأوليائكم. بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل، يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
فكم لله من لطف خفي، فكم لله
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعي برنامج نهج الحياة ورحمة الله وبركاته. نحن معكم لنحط رحلنا عند آيات أخرى من سورة الزمر المباركة، وهي الآيتان 7 و8. مستمعينا الكرام، لنستمع إلى تلاوة للآية 7 من سورة الزمر المباركة.
إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور.
بعد أن تحدثت الآيات السابقة عن النعم الكبرى التي من بها البارئ عز وجل على عباده، تتطرق هذه الآية إلى مسألة الشكر والكفر وتناقش جوانب من هذه المسألة. وفي البداية تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم. صدق الله العلي العظيم، أي إن تكفروا أو تشكروا فإن نتائجه تعود عليكم، والله غني عنكم في حال كفركم أو شكركم. ولكن العبد الشاكر يحصل على مقومات التنمية الروحية والمعنوية بالمقارنة مع الذي يكفر بنعم الله. ثم تشير الآية إلى أصل عام في السلوك الإنساني، وهو أن الفرد رهن بما يصدر منه من سلوكيات، وهو يتحمل مسؤولية أعماله. فقال تعالى: لا تزر وازرة وزر أخرى. صدق الله العلي العظيم. وبما أنه لا معنى للتكليف إن لم يكن هناك عقاب وثواب، فالآية تشير إلى قضية المعاد وتقول: ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم. ولا يتم الحساب والعقاب الحقيقي ما لم يكن هناك اطلاع وعلم بالأسرار الخفية للإنسان، وهي أسرار مكشوفة أمام علم الله تعالى لأنه عليم بذات الصدور. نستلهم من الآية بعضا من الدروس. إن الفرائض الدينية كالصلاة والصوم والحج وغيره لا تشير من قريب ولا من بعيد إلى حاجة لله تعالى، بل إنها وسائل وواجبات يمارسها العبد لنيل الكمالات الروحية والمعنوية. إن العدل هو الميزان الإلهي للمكافأة والعقوبة الأخروية، وعليه فلا قيمة للانتماءات القبلية والحزبية والقومية في الحساب يوم الدين. إن الله عليم بما يخفيه الإنسان من نواياه، وعلى غرارها يحاسبه ويجزيه. أي أيها الأكارم، نستمع فيما يلي إلى تلاوة الآية 8 من سورة الزمر.
وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
تشير الآية إلى التوحيد الفطري الموجود لدى كل إنسان، وتوضح أن ما يدركه الإنسان عن طريق العقل أو الفهم أو المطالعة في شؤون الخلق موجود بصورة فطرية في أعماقه، وأنه يظهر أثناء المشاكل وأعاصير الحوادث التي تعصف به. ولكن هذا الإنسان الكثير النسيان يبتلى مرة أخرى بالغفلة والغرور فورما تهدأ العواصف والمشاكل، وعندما يمن الله على الإنسان بالنعم ينسى المشاكل والابتلاءات السابقة التي دعا الله عز وجل من أجل كشفها عنها، إذ يجعل له أندادا وشركاء ويعمد إلى عبادتها، ولا يكتفي بعبادتها بل يعمد أيضا لإضلال وحرف الناس عن سبيل الله. وأخيرا تخاطب الآية مثل أولئك الأشخاص بلغة ملؤها التهديد الصريح والحازم والقاطع: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. صدق الله العلي العظيم. تعلمنا الآية المباركة دروسا منها إن الله تعالى ينتقد الرجوع الموسمي إليه تعالى والذي يعقبه النسيان بعد قضاء الحاجة، إن المشاكل والمصاعب من العوامل المساعدة على يقظة الفطرة الإلهية، إن الدعاء إذا كان خالصا لوجه الله تعالى يكشف الله به الضر ويرفع الآلام، إن الله تعالى لا يصدر منه الضر بل إنه مصدر الخير والنعمة. أحيانا تكون النعم سببا لحصول حالة الغفلة والنسيان. ينسى البعض من الناس آلامهم وأوقات ضعفهم عندما تنحل مشاكلهم. الغفلة عن ذكر الله تعالى من موجبات الشرك، ومن ينسى الله سينجر إلى وادي الشرك السحيق، فإن الذي جعل لله أندادا كان قد نسي الله من قبل. إن الانحراف عن جادة الصواب ليس وليد الساعة، بل النسيان والغفلة عن ذكر الله أولا، ثم السقوط في وادي الشرك والضلال، وأخيرا إضلال الآخرين. لا تدل النعمة والرخاء والاستمتاع دائما على حب الله للعبد، فالله تعالى يقول للكافر: تمتع بكفرك قليلا. إن نعم الدنيا وملذاتها قليلة مهما كثرت بالمقارنة مع نعم الآخرة وملذاتها. في نهاية هذا البرنامج نشكركم على طيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله. الله الله في هوى خير العباد في هوى خير العباد شغف القلب وهب
حبه في كل آن كان لي حقا وسما وسما وسما
حبه في كل آن كان لي حقا وسما فهنيئا لفؤاد فهنيئا فؤاد نل من طه المرام 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 حبه في كل آن كان لي حقا وساما إنني ذبت اشتياقا لحبيبي وغرا مدح محمد مغرم والله يشهد أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه بيت صبا بيت صبا بيت صبا قد بيت صبا آه صبا يا عيني صبا مستهاما في هوى خير العباد في هوى 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 خير العباد
نسائم الرحمة
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. وموضوع حلقتنا هذه هو العلاقة بأهل البيت عليهم السلام الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، حيث أوجب الله تعالى على الأمة مودة أهل البيت عليهم السلام وطاعتهم، وأنذر من عاداهم وحاربهم وزل عن طريقهم، لأنهم هم الذين خصهم الله تعالى بالطاعة والمودة وعصمهم من كل خطأ وزلل، وذلك بنص القرآن الكريم في آية التطهير وغيرها. حول هذا الموضوع وأهميته نستمع إلى حديث الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية الشريفة مستمعين الأفاضل حددت ثلاثة أسس للطاعة، وهي طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر، وهم الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. فالطاعة أصالة هي لله تعالى، أما طاعة الرسول وأولي الأمر فإنما وجبت لأنها عن أمر الله تعالى. وقد حدد الله سبحانه وتعالى سبيل الطاعة، وليس لأحد أن يختار هو بنفسه كيفية طاعة الله. في هذه الآية الشريفة أيضا دليل على عصمة أهل البيت عليهم السلام وعصمة النبي صلى الله عليه وآله كذلك، فلا يعقل أن يأمرنا الله بالتسليم والانقياد لمن يجوز عليه الخطأ أو بطاعة من يعصيه. ثم إن فيها أيضا دليلا على أن مرتبة أهل البيت عليهم السلام هي مرتبة لا تدانيها مرتبة أحد من الخلق جميعا، كما أن مرتبة النبي فوق جميع الخلق وفوق أولي الأمر أيضا. فنحن مأمورون شرعا بطاعة أهل البيت عليهم السلام والتسليم والانقياد لهم. قال الشاعر في أهل البيت عليهم السلام: هم القوم آثار النبوة فيهم، تلوح وآثار الإمامة تلمع، مهابط وحي الله خزان علمه، وعندهم سر المهيمن مودع، فلا فضل إلا حين يذكر فضلهم، ولا علم إلا علمهم حين يرفع.
وتأتي ضاحكا يوم الحساب، فجئ أرض الغري وزر عليا أمير المؤمنين أبا تراب، أمير المؤمنين أبا تراب.
هو النبأ العظيم وفلك نوح، ومولى عنده علم الكتاب، وحجة رب به بين البرايا، وقاد الناس في يوم الإياب.
من المسائل المهمة مستمعين الكرام في الفقه الإسلامي مسألة التقليد، فيجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلدا أو محتاطا، إلا أن يحصل له العلم بالحكم لضرورة أو غيرها، كما في بعض الواجبات، فمثلا وجوب الصلاة أو الصوم أو غيرهما من الأمور الواضحة في الدين. ومعنى التقليد أن يعمل المسلم المكلف طبقا لفتوى المجتهد، لا أن يقلده بالاطلاع على فتاواه فقط من دون عمل، ولا أن يقول بلسانه أنا مقلد أو أنا أقلد فلانا فقط. والتقليد من الأمور المتعارفة في جميع أو أغلب تفاصيل الحياة اليومية، فنحن نذهب إلى الطبيب باعتباره متخصصا في هذا المجال، وعندما يصف لنا الدواء وينهانا عن بعض الأكلات أو يأمرنا ببعضها فإننا نتبع إرشاداته، وكذلك مرجع التقليد فإنه متخصص مجتهد بالعلوم الشرعية وحاذق فيها، فلا بد لمن ليس من أهل التخصص أن يرجع إلى المجتهد الأعلم الجامع لشرائط التقليد فيعمل طبق فتاوى.
فليس له بها أدنى ثواب، هو الأواه والبكاء ليلا وفي الهيجاء قطاع الرقاب، لرؤية وجهه البسام لطفا تعود الشمس من بعد الغياب، تعود الشمس من بعد الغياب.
كان يحيى بن يعمر تابعيا عالما بالقرآن والسنة واللغة والأدب والفقه، وكان إمام القراء بالبصرة، وهو من أبرز الموالين لأهل البيت عليهم السلام. فسجنه الحجاج وأراد قتله، فقدمه يوما أمام الناس ليقطع رأسه، وسأله ضمن ما سأله: أتقول إن الحسن والحسين ذرية رسول الله؟ قال يحيى: ما أنا الذي قلت، إنما هو كتاب الله. قال الحجاج: إن لم تأتني بآية من القرآن دليلا لقولك عجلت بقتلك. قال يحيى: قال تعالى: ومن ذريته داود وسليمان. من عنا بذلك؟ قال الحجاج: إبراهيم. قال يحيى: فداود وسليمان من ذريته؟ قال: نعم. قال يحيى: أكمل الآية. قال الحجاج: وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى. فقال يحيى: ومن أين كان عيسى من ذرية إبراهيم ولا أب له؟ قال الحجاج: من قبل أمه مريم. قال يحيى: فمن أقرب، مريم من إبراهيم أم فاطمة من محمد؟ فكأنما ألقم الحجاج حجرا.
نجاة من العذاب وتأتي ضاحكا يوم الحساب، فجئ أرض الغري وزر عليا أمير المؤمنين، أمير المؤمنين أبا ترابي.
عزيزي المستمع، من أراد طاعة الله تعالى وامتثال أمره فلا بد أن يطيع الرسول صلى الله عليه وآله، ومن أراد طاعة الله ورسوله فلا يمكنه إلا أن يطيع أهل البيت عليهم السلام، وهذا ما دلت عليه الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة. أعزائي المستمعين، حتى لقاء آخر بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
فؤادك بالمحبة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الظاهرة تطهر فؤادك بالمحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. قال تعالى في محكم كتابه المجيد: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. هناك أشياء تؤثر وتثقل الميزان في يوم القيامة، وينبغي للإنسان المؤمن أن يتوجه إلى هذه الأشياء التي يكون لها الأثر في تثقيل الميزان، لأن الله عز وجل يقول: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. حينما نرجع إلى الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، تشير إلى أن هناك مجموعة أمور لها أثر ودور في ثقل الميزان. وأول شيء الصلاة على النبي محمد وآله، هذا الذكر المبارك: اللهم صل على محمد وآل محمد. روى الشيخ الكليني عن أحدهما، يعني الباقر أو الصادق عليهما السلام، قال: ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد، وإن الرجل لتوضع أعماله في الميزان فتميل به فيخرج الصلاة عليه على محمد وآل محمد فيضعها في ميزانه فيرجع الميزان، اللهم صل على محمد وآل محمد. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى المؤمنين وإلى المسلمين في آخر جمعة من شهر شعبان، وهو يتحدث عن فضل شهر رمضان المبارك، قال: ومن أكثر فيه علي من الصلاة ثقل الله ميزانه. فإذا هذا الأمر الأول الذي يؤدي إلى ثقل الميزان في يوم القيامة. الأمر الثاني الذي يؤدي إلى ثقل الميزان حسن الخلق. حسن الخلق من جملة الأمور المهمة التي تؤثر في ثقل الميزان. ولعل من هذه الروايات ما روي عن الإمام علي بن الحسين كشاهد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق. حسن الخلق من جملة الأمور المهمة التي توضع في ميزان المرء في يوم القيامة. وربما شاهد آخر على هذه النقطة، قال النبي، رواية عن أبي الدرداء، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. فإذن الخلق الحسن له دور مهم، ولذلك النبي يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق واضحة، ربما يشير لها هذا النص عن أمير المؤمنين عليه السلام، هي عبارة عن صلة الرحم: صل من قطعك، واعف عن من ظلمك، واعط من حرمك. أمير المؤمنين لنوف يقول: يا نوف، صل رحمك يزيد الله في عمرك، وحسن خلقك يخفف الله حسابك. فإذا من جملة الأمور التي تثقل الميزان هو حسن الخلق. حسن الخلق له دور في ثقل الميزان في يوم القيامة. وهناك موازين، لذلك في القرآن الكريم يقول: ونضع الموازين القسط. ومن جملة هذه الأمور التي تؤثر، ولذلك فمن ثقلت موازينه، يعني للميزان أكثر من صفة ومصداق. وهذا الميزان في الحقيقة ربما نفهم كما تشير بعض الروايات، الموازين هم الأنبياء والأوصياء، كما في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام حينما سئل عن هذه الآية: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فسئل الإمام الصادق عن تأويل هذه الآية وعن هذه الموازين، فقال: هم الأنبياء والأوصياء. مثلا كشاهد على أن الأوصياء أحد مصاديق هذه الموازين، في بعض زيارات أمير المؤمنين عليه السلام: السلام عليك يا ميزان الأعمال. وذكر آية الله الشيخ حسين مظاهري أحد أساتذة علم الأخلاق في قم المقدسة، قال: لا غرابة أن يكون علي عليه السلام ميزان الأعمال، فالإنسان يرد المحشر فتقارن أعماله وتقيم ويحكم عليه إلى الجنة أو النار من خلال اقترابه أو ابتعاده عن علي ونهج علي. فمن كان في عمله وقوله أقرب إلى نهج علي بن أبي طالب في عمله وقوله فاز وكان من أهل الجنة، أما من كان بعيدا في عمله وقوله واعتقاده عن نهج علي بن أبي طالب فهو من أهل النار والخسران. لأن أمير المؤمنين رافق النبي صلى الله عليه وآله من صدر البعثة إلى الوفاة، وأمضى معه أيام وليالي، واستفاد من علمه، وتخلق بأخلاقه، ورباه النبي صلى الله عليه وآله حتى شهد بذلك أمير المؤمنين. كان يمضغ الطعام ويلقمنيه، وكان يضعني في حجره ويرفع لي في كل يوم علما من أخلاقه، ثم يأمرني بالاقتداء به، وصرت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. ولذلك ليس اعتباطا عبر القرآن الكريم في آية مباهلة عن شخص أمير المؤمنين بأنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنفسنا وأنفسكم، لأنه سار على نهج الرسول واقتدى بسلوك الرسول وبأخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشاعر: إن تميزهما بلفظ من اسم لا تميزهما بحلم وعلم، فهما واحد كروح بجسم، إنما المصطفى مدينة علم، وهو الباب من أتاه أتاها. فإذا أعمال الإنسان في يوم القيامة هي ميزانه، هذه الأعمال تستبطن بذاتها أوزانها وتستودع في نفسها ثقلها وخفتها. وبصورة أوضح، يرد المؤمن يوم القيامة تحيط به صورة جميلة، وهي الصورة المتجسمة لعمله الصالح في الحياة الدنيا، وهذه الصورة تدل بنفسها على أن صاحبها من أهل الجنة، وهي بذاتها ستكون ميزانا يعرف به الصالح من الطالح. وهكذا إذا كان عمله سيء والعياذ بالله، راح يكون إلى دور في خفة ميزان هذا الإنسان والعياذ بالله. إذن هناك مجموعة أمور تؤثر في ثقل الميزان. أول شيء الصلاة على النبي محمد وآله، ثانيا حسن الخلق، ثالثا سلوك الإنسان، عمل الإنسان الصالح يؤثر له دور في ثقل الميزان عند هذا الإنسان. هناك من جملة الأعمال الاعتقاد بولاية أهل البيت، الإيمان بولايتهم، تحقيق وتجسيد هذه الولاية من خلال مثلا بعض الأعمال كزيارة الإمام، زيارة الأئمة لها دور في تجسيد هذه الولاية وتجديد الميثاق، ولها آثار كذلك في يوم القيامة. في هذا النص الوارد في أثر من آثار زيارة الإمام الثامن الإمام علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء، قال: من زارني، الإمام الرضا عليه السلام، من زارني على بعد داري حضرته في المواطن الثلاثة حتى أخلصه من أهوالها عند الصراط وعند الميزان، هنا موضع الشاهد الميزان، وعند تطاير الكتب يمينا وشمالا. فإذن هناك أعمال، وهذه الأعمال لها دور تؤثر في ثقل الميزان. عمل بدون ولاية لا يمكن أن نطمئن إلى ذلك العمل. في بعض الزيارات أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال، فمن جاء بولايتك قبلت أعماله. إذن قضية الولاية مع العمل الصالح، وهي من جملة العمل الصالح. أما عمل وجحود لولاية أهل البيت في الحقيقة يؤثر. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من محبي محمد وآل محمد، ووفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
هب لي إحسانا من فضلك يسمو في ذاتي إلهي،
هب لي إحسانا من فضلك يسمو في ذاتي،
لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي، لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي،
إني عبد لا يسأل.
الإيمان وترك الزلات لأعيش بظلك في رغاد الإيمان وترك الزلات.
إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بذاتي. إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بذاتي.
إلهي
الله 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 الله.
هل لي في بابك مغفرة؟ إني أسرفت بلذاتي.
هل لي في بابك مغفرة؟ إني أسرفت بلذاتي.
هل أقصد يا ربي أحدا وسؤالك أقصى الغايات؟
هل لي في بابك مغفرة؟ إني أسررت بلذاتي.
هل لي في بابك مغفرة؟ إني أسررت بلذاتي.
هل نقصد يا ربي أحدا وسؤالك أقصى الغاية؟
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراه. في عمر الورود نضحك معاه معاه، أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا هوا.
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما،
كنا نعيش اليوم بيومه والحب ينفر لنا نجومه، تجمعنا الفرحة طول ينبض دينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب. صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما